إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في الدرس الماضي عن أهم المسائل المتعلقة بالقيام لما لها تعلق بأحكام الصيام، ومما يذكر كذلك من مسائل في صلاة القيام، هل لكل ركعتين دعاء استفتاح خاص بها أم يكتفى بدعاء واحد على خلاف بين الفقهاء؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صلاة القيام يكتفى بدعاء واحد باعتبار أنها عبادة متصلة، وحالها كما مضى معنا في النية لرمضان، فإن رمضان باعتبار أنه عبادة واحدة اكتفي بها بنية واحدة. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن لكل ركعتين دعاء استفتاح، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، لأن عبادة تنفصل عن بعضها بعض، تنفصل عن بعضها، فيستحب في كل ركعتين أن تستفتح بدعاء استفتاح. وهنا تأتي مسائل أو قل أخطاء يقع فيها الناس في تأديتهم لصلاة القيام في رمضان، ومن أهم الأخطاء ومن أفدحها وأعظمها ما يفعله العوام أو بعض الأئمة في أدائهم لهذه الصلاة العظيمة بعجلة وسرعة دون تأني ولا كذلك طمأنينة. فتجد الأئمة بعد صلاة العشاء إذا دخلوا في صلاة التراويح كأنهم في سباق، سباق مع الزمن، يحاولون أن يضربون الرقم القياسي في الانتهاء من الصلاة. بل بلغت عن بعض الأئمة أنه لربما يصلي العشاء مع التراويح في 10 دقائق، في 10 دقائق، ومنهم من هو أفضل صنعا لربما في ربع ساعة. فتخيل كيف يصلي هذه الصلاة بهذه السرعة، والمأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام على خلاف ذلك. فقيام الليل من الصلاة التي تحتاج إلى طمأنينة وإلى تأمل وتدبر، بل وإطالة، بل وإطالة، وهذا هو الوصف العام لصلاته عليه الصلاة والسلام في قيامه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين لما وصفت قيام نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت: فصلى 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن. وهكذا في وصف عائشة رضي الله تعالى عنها لصلاته عليه الصلاة والسلام أنه إذا سجد كان يمكث، كما تقول عائشة، كان يمكث قدر ما يقرأ أحدكم بخمسين آية، قدر ما يقرأ أحدكم بخمسين آية. هذه المدة هي مدة سجوده عليه الصلاة والسلام. وعلى بل جاء في الصحيح في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما قرأ بين نبينا عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة، ركعة قرأ بها بسورة البقرة، قال: ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه. انظر، ركوعه مثل قيامه، قام بماذا؟ بسورة البقرة. وهكذا أعطى نبينا الإطالة للركوع، فأعطاها حقها من الطمأنينة. فهكذا كان سمته عليه الصلاة والسلام وهديه في قيامه لصلاة الليل. وهكذا كان السلف، كما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه كيف أن الصحابة كانوا في زمانه يقرؤون بالمئين، حتى أنهم لربما اعتمدوا على العصي، اعتمدوا على العصي لطيلة القيام ولطول القيام. فهذا كان شأنهم، وهكذا كان السلف الصالح، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر الآن إخواني في الله إلى حال الأئمة في كثير من مساجد المسلمين على خلاف هذه السنة، تراه بسرعة وعجلة، بل يقول بعضهم كنا نأخذ في سورة الرحمن أيام، أيام نأخذ بها، ولو حق في ذلك، كيف يأخذ بها أيام؟ تخيل الإمام يقول وللضالين آمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، الله أكبر. بل أخبرني بعض الإخوة قال صليت خلف إمام في سورة الرحمن فقال وللضالين آمين مدهامتان، الله أكبر، كلمة واحدة يركع ويقوم بها. ما هذا إخواني في الله؟ انظر لحال هؤلاء الناس الجهلة، وانظر لحال نبينا عليه الصلاة والسلام في إطالته وفي تدبره وفي طول قيامه عليه الصلاة والسلام. بل يخشى على هؤلاء الذي يسرع بهذه العجلة والسرعة العظيمة أن ماذا؟ أن تنقدح صلاته وأن ترد عليه. ولهذا نصح العلماء أن من صلى خلف إمام لا يمكنه أنك من ورائه أن تتم الفاتحة بعده تخرج من الصلاة وتعيد الصلاة وتصلي خلف إمام آخر إذا لا يمكنك أن تقرأ الفاتحة معه. وهذا قد يوجد كما قلنا مدهامتان الله أكبر، ماذا ستقرأ الفاتحة؟ لا ستقرأها أبدا معه. فمثل هؤلاء يستبدل بغيرهم، يستبدل بغيرهم. فهذه من الأخطاء العظيمة الذي ابتلي بها الناس، والمسلم والصائم يتق الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. فإذا ابتلي بإمام في منطقته بهذه المثابة يستعوضه بإمام آخر، أن يتحول إلى مسجد آخر يقرأ فيه ما تيسر من القرآن بتأني وتأمل وتدبر، فإن ذلك أنفع له في دينه وفي أخرى. وكذلك من الأخطاء التي يقع فيها الناس في صلاة القيام والتراويح تلكم الأذكار والأوراد والأدعية التي يحشرونها حشرة في صلاة القيام والتراويح، إما أذكار مع قبل الصلاة، وإما أذكار في أثناء الصلاة، وإما أذكار من بعد الصلاة، وهذا كله من البدع. فقد قال العلماء أن صلاة التراويح هي كباقي الصلوات، هي كباقي الصلوات، ليس لها ميزة تميزها عن غيرها. وقد أفتى العلماء رحمهم الله تعالى ببدعية هذه الأوراد، كقول القائل إذا قام أحد الأئمة إذا أراد أن يقيم صلاة التراويح قال صلاة القيام أثابكم الله، هذه بدعة. وقد صرحت اللجنة الدائمة للإفتاء ببدعية هذه العبارة. وهكذا قس في قول بعضهم، كذلك سئلت اللجنة الدائمة عن أناس يقولون بعد كل ركعتين فضلا من الله ونعمة، وفي بعض البلدان فضلا من الله ورحمة، صرحوا بأن هذه أيضا من البدع، من البدع المحدثة، وأيضا ما يفعل بعض العامة من ذكرهم في آخر الصلوات بذكر من؟ الصحابة، بذكر أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. كذلك بيّنت هذه اللجنة الدائمة حفظهم الله ورحم الله الأموات منهم بأن هذه من البدع المحدثة، فلا يجوز يا عبد الله أن تدخل في هذه الصلاة ما ليس منها. إن كان لك حب التعبد فليس هذا من التعبد، بل هذا من الابتداع. صلاة التراويح تقوم يا عبد الله تصلي هذه الصلوات بتأني وطمأنينة بغير ذكر وبغير ورد، ثم تنتهي من ذلك فيسلمك الله من شر البدع التي أحدثها القوم. وأيضا من الأشياء التي تذكر ومن التنبيهات ما يتعلق بحمل المصحف، حمل المصحف في قيام الليل. والكلام في هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، إلى حمل المصحف لدى الإمام وحمل المصحف لدى المأموم. أما ما يتعلق بحمل المصحف لدى الإمام، إمام يصلي بالناس في قيام الليل ففتح المصحف ويقرأ منه، هل له ذلك أم لا؟ على قولين الفقهاء، ذهب جماعة من الفقهاء إلى كراهة ذلك، وهذا مما أثر عن مجاهد وعن إبراهيم وعن سفيان، مجاهد وإبراهيم وسفيان رحمهم الله ذهبوا إلى كراهة حمل المصحف للإمام. وعلتهم في ذلك قالوا أن هذا فيه تشبه بأهل الكتاب، فيه تشبه بأهل الكتاب، بينما ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك. جمهور العلماء ذهبوا إلى جواز ذلك، وبل جاء في البخاري معلقة وجاء عند ابن أبي شيبة موصولة أن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتقت عبدا لها كان يؤمها بمصحف، أن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتقت عبدا لها كان يؤمها من المصحف، فقالوا هذا دليل واضح إلى جواز استخدام المصاحف في صلاة القيام. وأيضا سئل الزهري رحمه الله تعالى عن رجل يؤم الناس بالمصحف في رمضان، فقال الزهري رحمه الله تعالى قال كان خيارنا يقرؤون في المصاحف، كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. وأيضا سئل بمثل هذا السؤال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وهكذا سعيد أو يحيى بن سعيد وغيرهم سئل عنها عن هذه المسألة، فكان الجواب بأنه لا بأس. وهكذا إمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن رجل في قرية يصلي بهم القيام فيحتاج إلى حمل المصحف، قال لا أرى في ذلك بأسا، لا أرى في ذلك بأسا. وهكذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه المسألة، قال لا أرى به بأسا. قال وفي الفريضة؟ قال لم أسمع في ذلك شيئا، أي الأمر في قيام الليل في سعة، أما في الفريضة ما سمع أن الإمام يحمل المصحف. فمذهب جمهور العلماء كما سمعتم، وأثر عائشة على صحة من يصحح من العلماء، فيه دلالة على جواز حمل المصحف للإمام في صلاة القيام، لكن إخواني هذا يحمل عند الحاجة، هذا يحمل عند الحاجة، إذا احتاج الإمام لذلك حمل، وأما لم يحتاج فلا. وطبعا لا شك ولا ريب أن قراءة الإمام من الغيب ومن الصدر أفضل، أفضل، ولأنها أدعى للخشوع. وعلى هذا كان صنيع السلف، صنيع السلف رحمه الله تعالى كان على ذلك. فالمسألة تحتاج ماذا؟ إلى نظر. فإن احتاج الإمام، احتاج الإمام لأن يقرأ من المصحف فله ذاك، إن احتاج، يعني كما قيل إمام مالك رجل في قرية لا يحفظ شيء من كتاب الله، إن قرأ من حفظه فما يستطيع أن يطيل بهم، إن قرأ من حفظه ما استطاع أن يطيل بهم، واستحب العلماء الإطالة في قيام الليل، فلو أن الإطالة تحتاج إلى مصحف حمل المصحف حتى يطيل في القيام. وعلى هذا مذهب جمهور العلماء على جواز حمل المصحف للإمام. الشطر الثاني من المسألة حمل المصحف للمأموم، هذه مكروهة، أن المأموم يحمل المصحف، ليس هناك حاجة وليس هناك داعي للمأموم أن يحمل المصحف خلف الإمام، وهذه بلية ومن الأخطاء الفادحة التي يقع فيها الكثير من المأمومين خلف الأئمة، ومن ذهب إلى الحرم يرى ذلك، وغير الحرم في الجوامع إذا كان الإمام يقرأ في ماذا، في الأجزاء الطويلة، ترى الذين خلفه والذين خلف خلفه والذين في آخر الصفوف الكل معه مصحف، ما حجتكم؟ ذاك يقول أنا أراجع حفظي مع الإمام، وآخر يقول أنا أتلقى التلاوة من القرآن، هذا ليس وقت حفظ وليس وقت تلاوة، هذا وقت تدبر وتأمل استماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. ناهيك عن أن حمل المصحف للإمام يفوت عليه أشياء، فمن الأشياء ما هي واجبة مثل الضم، على قول الصحيح من أقوال الفقهاء أن الضم المصلي اليمين على اليسرى من الواجبات، وأنت بحمل المصحف لن تضم كما أمر بذلك الشرع. وأيضا النظر، يستحب النظر في ماذا؟ في الأرض، وأنت في حملك المصحف ستنظر إلى المصحف، وهكذا قل في سجودك وفي ركوعك لن تتمكن من تأدية هذه الهيئات على أحسن حال لحملك للمصحف. ولهذا فالصحيح أن حمل المصحف للمأموم مكروه، بل ربما يؤثر على صلاته على قدر ما يؤثر في هيئته. فهذه خلاصة المسألة في حمل المصحف. وأيضا مما يذكر من مسائل قيام الليل مسائل متعلقة بالوتر، مسائل متعلقة بالوتر، والوتر له أحكام، ولهذا من الفقهاء من يجعل للوتر أحكام خاصة وكتب خاصة به لكثرة أحكامه. والوتر من باب الحكم حكم الشرع فيه هو تابع لقيام الليل على القول الصحيح، فهو مستحب، وقد ذكر بعض العلماء الإجماع في ذلك كما بين ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى الإجماع على سنية الوتر، مع أن المسألة على الصحيح فيها خلاف، فقد ذهب طائفة من الأحناف إلى إيجاب الوتر وأن الوتر واجب وأن الذي لا يصلي الوتر فإنه آثم، لكن القول الصحيح وقول جمهور العلماء بأن الوتر مستحب، أنه مستحب وأنه نافلة وأنه سنة، والأدلة كثيرة تدل على ذلك، منها أن نبينا كان يوتر على راحلته، يوتر على راحلته، فلو كان الوتر واجبا لنزل لكنه صلاها على غرار باقي النوافل، لكن مع القول بسنية الوتر إلا أن السلف كانوا يشددون فيه، ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل لا يصلي الوتر فقال إنه رجل سوء، قال إنه رجل سوء، أي هذه ماذا؟ علامة سوء في رجل يتعمد في ترك الوتر. فالمسلم إخواني في الله وعلينا جميعا أن نحرص على أداء الوتر سواء في رمضان أو في غير رمضان. وأيضا يستحب في صلاة الوتر من أوتر بثلاث أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بيقول أيها الكافرون، وبالركعة الثالثة بيقول هو الله أحد، وعلى هذه دلت السنة كما جاء عند النسائي من حديث أبي بن كعب بإسناد صحيح في سنن النسائي عن أبي بن كعب بإسناد صحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخصص هذه السور لصلاة الوتر، سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لكن هل يضاف مع قل هو الله أحد يضاف إليها المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس؟ نعم، ذهب طائفة من الفقهاء إلى استحباب وإلى مشروعية أن تضاف المعوذتان مع سورة الإخلاص، لكن الصحيح وهو مذهب جماع من الفقهاء كان بين ذلك ابن قدامة في المغني إلى أن الإضافة مما لا يشرع، وذلك لأن الحديث المذكور والمروي في هذا الباب معل، حديث أن نبينا كان يقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة لم يثبت، ولهذا نقل ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن إمام أحمد وعن يحيى ابن معين أنهم أنكروا هذا الحديث، نقل ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن إمام أحمد ويحيى ابن معين أنهم أنكروا هذا الحديث فهو لا يثبت، وإنما صحيح أن تكتفي في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد. بقي كيف تصلى الوتر على أنها ثلاث ركعات، لها ثلاث هيئات صلاة الوتر، من أراد أن يصليها بثلاث ركعات لها ثلاث هيئات، الهيئة الأولى بأن تسلم من اثنتين الأولى والثانية ثم تسلم ثم توتر بواحدة تختم بواحدة، وهذا الذي عليه الكثير من العلماء واستحبها الكثير من الفقهاء، وذلك للأدلة التي قد مرت معنا بالأمس كقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الفجر فوتر بواحدة، في أنه كان يفصل عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما جاء عن عائشة حديث كذلك زيد بن خالد في نبينا كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم بواحدة ثم بواحدة، ففيها الفصل، بل أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله عن الوتر فأمره بالفصل، أمره بالفصل، فهذه هيئة من هيئات الوتر أنك تسلم من ركعتين ثم توتر بواحدة، الهيئة الثانية أنك تصلي الثلاث متواصلة ولا تسلم إلا في الأخير، وهذا كذلك هيئة واردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويؤيدها ما جاء في الصحيح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن نبينا كان يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أربعة ثم ثلاث ثم ثلاث، فظاهر النص أن نبينا كان يواصل فماذا؟ فينتهي بتسليمة واحدة في آخر الصلاة. الهيئة الثالثة من هيئات الوتر أنك تصليها بتشهد مع قيام، أي قل كصلاة المغرب، صلاة المغرب تصلي ركعتين ثم تقعد للتشهد ثم تقوم ثم تسلم في الأخير. هذه الهيئة الثالثة من هيئات الوتر، وهذه الهيئة كثير من العلماء لم يستحبها، لم يحبذ هذه الهيئة مع وجود حديث يدل على كراهتها، فإن نبينا نهى عن تشبيه الماذا النفل بالفرض، وفي رواية عن تشبيه الوتر بالمغرب، وإن كان معل عند بعض الفقهاء لكن بعض العلماء حسنه فحمل عليه الكراهة، فكره جماعة بل كثير من الفقهاء كره صلاة الوتر كصلاة المغرب بأن تجعل تشهد ثم قيام. ومنهم الذي لا يصحح حديث النهي قال لم يأتي حديث صريح صحيح يدل على هذه الهيئة، وهذا صحيح، لم يأتي نص صريح صحيح في بيان هذه الهيئة الذي نقل عن نبينا الهيئة الأولى والهيئة الثانية، وأما الثالثة وإن قال به جماعة لكن القول كثير من الفقهاء أنهم لم يحبذونها، إما للنهي الوارد فيها على تصحيح من صححه، أو قل يا عبد الله لأنه لم يأتي حديث صحيح صريح فيها. وبقي مسائل كثيرة متعلقة بالوتر وهكذا ما يتبعها بقنوت الوتر تترك إن شاء الله في درس غد، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.